عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار في طريقه إلى مكة بركت راحلته، فقال الناس حل حل، وقد قلت لكم إن حل هذا حل حل صوت تزجر به الناقة عندما تترك المسير من غير عذر يظهر لصاحبها، فقال الناس حل حل ينهضونها، فألحت هي لم تقم وتمدت على بروكها، فقال الناس خلأت القصواء خلأت القصواء، خلأت أي بركت وحرنت من غير عذر كما ذكرت لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها ربنا سبحانه عن دخول مكة كما حبس الفيل قبلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله، يعني حرمات الله من ترك القتال في الحرم والجنوح إلى السلم والكف عن إراقة الدماء، قال صلى الله عليه وسلم إلا أعطيتهم إياها. ثم زجر ناقته صلى الله عليه وسلم فوثبت وعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية، فلما نزل نزل على ثمد قليل الماء، الثمد هو البئر الذي فيه ماء قليل ليس له مادة، يعني كلمة ثمد تدل على ماء قليل، فلما قال على ثمد قليل الماء هذا إيغال في التأكيد، قال على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا يأخذونه قليلا قليلا، قال فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، يعني لم يتركوا منه شيئا سرعان ما أخذوا منه كل شيء، فشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه في الثمد، وجلس هو صلى الله عليه وسلم على شفا البئر ومضمض صلى الله عليه وسلم، ثم مج فيها ثم دعا، فإذا هو يجيش بالري حتى صدروا عنه، قال براء رضي الله عنه حتى روينا ورويت ركائبنا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية فزعت قريش لنزوله عليهم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيل خوفهم، فرأى أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه يخبر قريشا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقتالهم وإنما جاء زائرا للبيت معظما لحرمته. روى أحمد والطحاوي في شرح مشكي الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة وحمله على جمل له يقاله الثعلب، فلما دخل مكة عقرت به قريش، قتلوا الجمل وأرادوا قتل خراش نفسه، فمنعتهم الأحابيش حتى رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله حينئذ عمر ليبعثه إلى مكة، فقال له عمر يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش غلظتي عليها وعداوتي إياها، وأنا أدلك على رجل هو أعز مني عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وبعثه إلى مكة ليخبر قريشا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب وأنه جاء زائرا للبيت معظما لحرمته، فخرج عثمان حتى أتى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص أحد بني أمية، فنزل عن دابته وحمل عثمان بين يديه وردفه وخلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق عثمان وأتى أبا سفيان وعظماء قريش وبلغهم الذي يريد تبليغهم، فقالوا لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به، فقال رضي الله عنه ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كان يحصل في مكة في الحديبية، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، العيبة وذلك الصندوق الذي توضع فيه الثياب، فكما أن الصندوق يستودع الثياب فكذلك خزاعة مستودع للنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه بديل بن ورقاء هذا فقال له إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي بديل بن ورقاء، إنما يذكر هذين فقط لأنهما الصريحان من ولد لؤي بن غالب، وكل من بمكة يومئذ إنما يرجع نسبهما لأحد هذين من بني لؤي بن غالب. فقاله: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية. الأعداد جمع عد، وهو الماء الذي له مادة لا ينقطع، ماء البير، ماء العين، فهو دائما يجيش. يريد أنهم نزلوا ماء لا ينقطع، وليس حالهم حالكم أنتم نزلتم على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا. قال: معهم العوذ المطافيل. العوذ قد تقدم لنا شرحها فيما مضى، قلنا هي جمع عائذ، وهي الناقة الحديثة النتاج، فهي إذن ذات لبن. والمطافيل جمع مطفل، وهي الأم التي معها أطفالها. فيريد بديل أن قريشا خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل رغبة في طول المقام، لأنهم سيشربون ألبانها ولن يرجعوا حتى يمنعوه، أو كان بذلك عن النساء معهن الأطفال، والمراد أنهم خرجوا بنسائهم وأولادهم وهم يريدون طول المقام، وأي ما كان فالمراد أنهم لن يفروا ولن يذهبوا ولن يرجعوا، لأنهم معهم أهبة إطالة المقام حتى يمنعوك. قال: معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد ناهكتهم الحرب أضعفتهم، وإن قريشا قد ناهكتهم الحرب وأضرت بهم، يعني أضعفت أبدانهم وأضعفت أعدادهم وأضرت في أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن شاءوا مددتهم مدة، جعلت بينهم وبيني مدة لا حرب فيها بيننا، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، إذا ظهرت على الناس ودخل الناس في الإسلام، فإن أحبوا أن يدخلوا في الإسلام فعلوا، وإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام يكونون قد جموا، يعني يكونون قد استراحوا ورجعت إليهم قوتهم. وإنهم أبوا، يعني إن امتنعوا من هذه المادة وأبوا إلا القتال، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره. فقال بديل بن ورقاء: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، فقال لهم: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل، وقد سمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فأما سفهاؤهم فقالوا: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، وأما ذو الرأي فيهم فقالوا: هاتي أخبرنا بالذي قال. فقال لهم بديل بن ورقاء: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن محمدا لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه، وسمعته يقول كذا وكذا، وحدثهم بما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهموه، اتهموه لأني ذكرت لكم أن خزاعة كانت معروفة بأنها عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: وإن كان إنما جاء لذلك، يعني إن كان كما تزعم أنه لم يأتي لقتال وإنما أتى للعمرة، فلا والله لا يدخلها أبدا علينا عنوة، ولا تتحدث بذلك العرب. فقام عروة بن مسعود الثقفي أحد عظماء ثقيف، فقال: أي قوم، ألستم بالوارد؟ قالوا: بلى. وها هنا قد يشكل هذا على كثير من السامعين، لأنني قلت هو عروة بن مسعود الثقفي، فكيف يخاطب قريشا يقولهم ألستم بالوارد؟ المراد أنهم حي ولدوه في الجملة، فإن أمه منهم، أمه هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف. فقال: يا قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. فقال: ألست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، استنفرتهم، دعوتهم إلى نصركم، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي، فلما بلحوا علي أي تأخروا وامتنعوا، جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. فقالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، جمعت أوشاب الناس. هذا الحرف مروي على ثلاثة أوجه: جمعت أوشاب الناس، جمعت أشواب الناس، وجمعت أوباش الناس. الأشواب والأوشاب الأخلاط من الناس، والأوباش هم الأخلاط من السافلة، فهما هذا أوباش أخص من الأوشاب والأشواب. قال جمعت أشواب الناس أو جمعت أوشاب الناس، ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها، جئت بهم لبيضتك أي لأهلك وعشيرتك لتفضها لتكسرها. إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك أي محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك، اجتاحهم أهلكهم بالكلية، وإن تكوي الأخرى، لأنه يقول إن استأصلتهم هذا حال، وحال الأخرى وإن تكوي الأخرى يعني هم غلبوك، إن تكوي الغلبة لهم، فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فغضب أبو بكر رضي الله عنه. عروة بن مسعود إنما يتكلم بحكم العادة، لأن العادة كانت غالبة أن الجيش الذي فيه أخلاط من القبائل يغلب فيه الفرار، لأن الناس لا تستحي من أن تفر، لأنه لا يعلم هؤلاء الذين فروا لأنهم أخلاط. أما الجيش الخالص من قبيلة واحدة فالغالب أنهم لا يفرون لأنهم يستحون أن ينسب إليهم ذلك. ولكن عروة بن مسعود كان يجهل حينئذ أن رابطة العقيدة، رابطة الإسلام أوثق وأعظم من رابطة الدم، وسيظهر له ذلك عندما يرى تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك التعظيم الذي لا عهد له بمثله ولم ير له نظيرا فيما رأى. قال إني لأرى وجوها وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. فغضب أبو بكر فقال له امصص ببضر اللات، هذه شتم قبيح، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة من هذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، ولكن هذه بها، هذه أخلاق العرب، هذا حلم يعني يشتمه هذا الشتم القبيح، لا يستفزه ذلك ولا يحركه عن جلسته، ولكن يسأل من هذا، فلما يعلم يقول أنت سبقت منك يد إلي، الآن نحن سواء، لا أجيبك بها. يقولون إن النعمة التي كانت لأبي بكر عند عروة هي أن عروة كان تحمل بدية فأعانه أبو بكر فيها بعون حسن ولم يكن كافأه عليها، فكافأه الآن بعدم إجابته عن شتمه. قال وجعل عروة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم معه السيف عليه المغفر. المغيرة بن شعبة هو ابن أخي عروة بن مسعود، هذا الذي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم هو عم القائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المغيرة عمه قادما لبس المغفر ليستخفي، لئلا يرى وجهه ولئلا يعلم من هو، وستعلمون بعد قليل يعني لماذا صنع ذلك. فكان كلما مد عروة بن مسعود يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة بن شعبة يده ويقول له أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا ترجع إليك، يعني قبل أن أقطعها. عروة لماذا يصنع ذلك؟ لأن هذه كانت عادة عند العرب، أن الرجل عندما يكلم الرجل يلاطفه يعني يمس لحيته، وغالبا ما كان يفعل هذا النظير بنظيره. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضي عن ذلك تألفا لعروة، وكان المغيرة يمنع من ذلك إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. فرفع عروة رأسه فقال ويحك، ما أفضك وأغرضك، هو لا يعرف من يكلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة من هذا؟ قالوا هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ هل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ ولهذا كان المغيرة استخفى بمغفره. كان هذه السوءة التي يتحدث عنها عمه هي أنه كان صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. وقد فسر أصحاب السير لماذا قتل أولئك القوم فقالوا إن المغيرة خرج قبل إسلامه مع 13 نفرا من ثقيف من بني مالك يزورون المقوقس بمصر، فأحسن إليهم وأعطاهم وقصر بالمغيرة، فحصلت له الغيرة من ذلك. فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر، فلما سكروا وناموا غدر بهم المغيرة وقتلهم وأخذ أموالهم ولحق بالمدينة فأسلم. فتهايج الفريقان، بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف رهط المغيرة، فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حتى أخذوا منه دية 13 نفسا واصطلحوا. فلما جاء المغيرة إلى المدينة وأسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فإنه مال غدر، فلست منه في شيء، لست منه في شيء لكونه أخذ غدرا. ولذلك قال العلماء إنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن على وجه الغدر، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلمين كانوا أو كفارا. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود بمثل ما كلم به أصحابه من قبل، فأخبره أنه لم يأتي لحرب، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما جاء زائرا للبيت معظما لحرمته. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، جعل يلحظهم، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. يعني ليس يعافه صلى الله عليه وسلم أحد، ليس منه شيء يعاف صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على فضل وضوئه، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، لا يحدون النظر إليه، ليسوا يديمون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى قومه فقال لهم: يا قوم، والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي. هو اقتصر على ذكر هؤلاء لأن هؤلاء كانوا أعظم ملوك الدنيا في ذلك الزمان. قال: لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فلقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. وذهب عنه ما كان يقول: إن الصحابة أوشاب من الناس يفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه. وعلم أن من يحب إمامه هذا الحب، ومن يعظمه هذا التعظيم، لا يمكن أن يسلمه لشيء أبدا، وأنهم أشد اختباطا به وبدينه من القبائل التي يراعي بعضها بعضا لمجرد الرحم. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.